أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السلام. كان الكلام في الفئة الرابعة من سورة البقرة، فئة الذين في قلوبهم مرض. وأحد السور التي تتعرض إلى ملف فئة الذين في قلوبهم مرض كما مر بنا سورة البراءة. وطبعا سورة البراءة مر بنا أن كل حدث من الأحداث العظيمة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سيما الغزوات مثلا، معارك، سورة من السور عبارة عن ملف لتلك الحادثة. طبعا قد تكون السورة ملف لعدة، فيها ملفات لعدة أحداث، بالتالي كل حدث في سيرة النبي أو واقعة أو غزوة ترصدها سورة من السور. واقعة تبوك أو غزوة تبوك من الغزوات المهمة التي وقعت في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واقعة تبوك. أو غزوة تبوك طبعا بين المدينة المنورة وبين مدينة تبوك حوالي 500 إلى 600 كيلومتر، والغزوة وقعت في حر الصيف القائض جدا، فالمشي ولو بالدواب كذا من المدينة مرة 600 كيلومتر ليس بالأمر هين. لذلك نفير القرآن للمسلمين، تعبئته لهم لينطلقوا مع الرسول صلى الله عليه وآله إلى تبوك، نفير شديد، لأن المؤونة والجهد ليس بشيء سهل، إن أضعاف ما يبذل إلى الذهاب إلى أحد أو إلى بدر أو إلى الخندق أو إلى غزوات أخرى. هذه الغزوة مهونتها شديدة جدا. رافقت هذه الغزوة وهذه المؤونة أحداث كثيرة جدا، طبعا من تلك الأحداث التي رافقت غزوة تبوك، من تلك الأحداث محاولة اغتيال سيد الأنبياء. قبل أن ندخل هالملف نذكر مطلب في غزوة تبوك مهم. هذا المطلب ما هو؟ غزوة تبوك شأنها شأن كثير من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزواته، طمست فيها حقائق، يعني طمست في كتب التاريخ وكتب السير طمست فيها حقائق كثيرة، أوراق كثيرة، صفحات كثيرة. كيف؟ إذا يتذكر الأخوان مر بنا في غزوة أحد، نصف مشهد غزوة أحد حذف عن ذاكرة التاريخ والكتب. طبعا لم يحذف عن القرآن، القرآن لا موجود، مسلسل واقعة أحد كاملة، لكن في كتب التاريخ والسياق حذف. لماذا؟ لأن ذلك النصف يتعلق بمناقب علي بن أبي طالب، فلا بد أن يحذف. غزوة تبوك هي الأخرى حذف منها لباب الحدث. لماذا؟ أيضا لكون ذلك الحدث المركزي في غزوة تبوك مرتبط بأمير المؤمنين عليه السلام، مع النبي المؤمنين الغزوة الوحيدة التي لم يخرج فيها مع النبي هي غزوة تبوك، حتى أن المؤمنين بكى يعني لانفصالي عن النبي في هذه الغزوة، فطمأنه النبي بحديث المنزل المعروف: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رغم أن بداية الغزوة هكذا كانت، لكن لب الحدث في غزوة تبوك مرتبط بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لذلك حذف هذا المشهد. المعروف في أذهان الكثير أن غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي لم يحدث فيها اصطدام واشتباك عسكري. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين إلى تبوك بعد غزوة مؤتة وكذا، ردعا للروم، والروم ما أن سمعت مثلا بمجيء رسول الله إلى مشارف قريب الأردن، تبوك تقع قريب الأردن، تراجع جيش الروم من أواخر الشام وتركيا، هكذا المعروف. بخلاف غزوة مؤتة جيش الروم وصل إلى لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وقعت الحرب بين المسلمين والروم في منطقة مؤتة، بينما في غزوة تبوك لا. هذا هو المعروف، يعني معروف في الكتب، لكن هذا المعروف يا أخوان هو غير معروف، يعني غير حقيقي. مصادر أهل البيت عليهم السلام تؤكد أن في غزوة تبوك حصل التحام عسكري ومعركة عسكرية ضروس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وجيش الروم، وهزم فيها، في البداية هزم فيها المسلمون، وفي النهاية انتصر فيها المسلمون. أما البداية هزم فيها المسلمون، لم يكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعا شجاعة الرسول وتدبير الرسول أعظم، ولكن بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله كقائد ما يلتحم مباشرة مع الصفوف، لأن من جهة أمنية خطأ وكنظام عسكري، ومن جهات أخرى عديدة سياسية وغيرها. فالصفوف المباشرة التي تلتحم مع العدو هزمت. في مصادر أهل البيت عليهم السلام حينئذ استدعى النبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من المدينة بطي الأرض، اللهم صل على محمد وآل محمد، وناداه بهذا الاسم: يا أبا الغيث. طبعا هو النبي أعظم غوثا، ولكن مجلى مظهر من مظاهر النبي علي. فحضر بطي الأرض أمير المؤمنين، وحسمت المعركة ببطولة أمير المؤمنين للمسلمين. لكن عودوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للبلية أيضا بطي الأرض لا بالجمال، كما جاء بطي الأرض رجع بطي الأرض. عندما قسمت الغنائم جعل له سهم. هذا الملف حذف عن ذاكرة كتب التاريخ، لأن هذا المقطع يرتبط بأمير المؤمنين. طبعا هذه الرواية بتقول لي وين؟ أحد مصادر روايات أهل البيت الموجودة نقلها السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه في مدينة المعاجز. طبعا ليس هذا المصدر، حتى من مصادر العامة بعض القصاصات يظهر من هذا المطلب. أنا أتذكر قبل كان عندي مدونة، وفي كثيرين من الباحثين يعني وصل ومعروف لديهم هذه الحقيقة، وشواهد متعددة من كتب الفريقين يستطيع أن يجمعها الإنسان. هذه بالنسبة لقصة أصل غزوة تبوك. فانظر شوف غزوة تبوك جحافل كثرة المسلمين كثيرة، ومع ذلك طمست هذه الحقيقة فيها. فكيف بك بحقائق أخرى في سيرة النبي لا تطمس؟ والإنسان لا يستعجب الآن في يومنا هذا حقائق وأحداث بالملايين تحدث، وترى الفضائيات تقلب الحقيقة 180 درجة، وتكرر هذا الزيف إلى أن تكرر إلى أن يصبح حقيقة. كثير يستخدمون آخر التاريخ بالعظمة، طبعا التاريخ يزيف إلى أن الزيف يصبح حقيقة، والعيد صورة حقيقة، والحقيقة تصبح زيف. هذه يسمونه القصف الإعلامي. ماكو تعرفون قصف عسكري، تعرفون قصف إعلامي، يعني إشباع تقصف إلى بعد خلص الطرف الآخر صار تضيع الحقيقة على الآخرين. الآن مجيء المغول، كتب التاريخ التي كانت في تلك الآونة كلها عندنا مصادر موجودة، واللطيف بأقلام من أهل السنة الجماعة، مصدران مهمان معاصران لنفس غزوة المغول. أحدهما لي شيخ من مشايخ أهل السنة الجماعة اسمه الهمداني، والآخر اسمه الطباطبائي، سيد لكن من أهل السنة الجماعة، مؤرخين كبيرين من أهل السنة الجماعة معاصرين للمغول، ومن المصادر المهمة تبين أن المغول إنما اجتاحوا بلاد إيران والديلم بطلب من الخليفة العباسي نفسه، بحث وتغرير من نفس الخليفة العباسي. لما؟ لأن كانت الديلم اللي هو الآن شمال إيران تحت الدولة الزيدية خارج عن سلطة الخلافة العباسية، لكي يحرش المغول على الدولة الزيدية الشيعية في شمال إيران، الخليفة العباسي حرش وأغرى المغول، وقاموا بفتك وسفك دماء أعظم مهول من ما جرى في بغداد في كل مدن إيران في الشيعة، وهذا مطموس يسكت عنه، بينما في كتب المصادر التاريخية موجودة. وبعد أن فعل المغول ما فعلوا في إيران في مدن إيران، الذي أغرى وحرش المغول للهجوم على بغداد قاضي القضاة الشافعي اسم القزويني، قاضي القضاة نفس الخليفة العباسي من مصادر التاريخية. وما كان من الخواجة سيد الدين الطوسي وابن العلقمي إلا أن يخففوا هجوم المغول على بغداد ويقللوا خسائر المسلمين من بغداد. شوف هاي شو المغول، إذن المغول تحريش عب وإغراء وإثارة من العباسيين ومن قاضي القضاة الشافعي، بينما تقلب الحقائق الآن رأسا على عقب 180 درجة. هذا يا أخوان ليس مقطع ومقطعين وثلاث وأربعة. أنت تريد تصير محقق تاريخي، دع عنك هاي الكتاب الآن الجدد، اذهب إلى المصادر التاريخية العميقة في عمق التاريخ. وحتى تلك المصادر العميقة في عمق التاريخ كانت تحت رقابة السلطات والحكومات الغاشمة، ومع ذلك تجد فيها قصاصات للحقائق. أنت إذا بناك في البحث التاريخي يعني تسترسل وتسرح المشي سرحا مرحا لن تصل للحقيقة أصلا، حقيقة دائما مغموطة. التعديم الآن انتو تشوفوه الآن، التعديم ايش قد موجود، مع أن فضائيات وشبكات الاتصال الاجتماعي وش قد التعديم يمارس، تشاهدون نشاهد بأم عيوننا أم لا، وبحاق أذاننا أم لا، ومع ذلك فكيف في الزمن القديم لا وسائل اتصال لا 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 لا. من العبط يا أخوة في علوم الدين في علوم الشريعة في الوصول لحقيقة سيرة النبي والرسول وحقيقة تاريخ الصدر الإسلام أو قرون الإسلام أو سيرة الأئمة، أن نعتمد على مصادر تاريخية وأقلام تعيش في البلاط الملكي خط خطير. أموال تعيش على وأقلام تعيش على النفط السعودي، مشكلة. شلون النفط السعودي الآن قبلها من نفط آخر وبيت مال آخر، الآن تشوف كاتب يجانب الحقيقة عينك عينك، تريد كاتب يعيش تحت البلاط الأموي أو العباسي يتحرى الحقيقة الشفافية؟ شلون بقيت قصاصات من الحقيقة؟ هذه معجزة. يعني الذي يأخذ الأمور على ظاهرها هذا يعيش في أزمة بساطة خطيرة قاتلة. يقولي المصدر الفلاني ما ذكر، وانت شنو تعتمد ضمان كامل على المصدر الفلاني؟ المصدر الفلاني اول كلام، انت لازم تشمشم في القصاصات. شامتك تكون قويه الى ما شاء الله، يلا تطلع راس خير. اذا طلعت راس خير ستجتمع لك قصاصات الحقيقه المبعثره، فتوحات فتوحات تاريخية لم تنسب إلى أبي بكر عمر وعثمان وغيره. والحال أنه المصادر التاريخية التي للأهل السنة الجماعة الطبري وابن أعثم وكل كتب الفتوح فيها قصاصات تدلل أن كل تدبير الفتوحات تدبير إداري، التدبير الإداري الأمني والإداري السياسي والإداري العسكري من بعد هو بتوسط علي بن أبي طالب. كله قصاصات منهم لا منا، شواهد منهم لا منا، مبعثرة مطموسة مغمورة، قرون بظلت إلى أن وفق الله في هذا الزمان تحريات الحمد لله كشفت عن هذا الملف المغمور من بطولات من عظمة شموخ علي بن أبي طالب. الآن الحمد لله موسوعات فيها تكتب تجمع هذه القصاصات المغمورة. شلون واحد منقب أثار التاريخ؟ اللي ينقب أثار التاريخ شو يسوي؟ سنتيمتر سنتيمتر، شايفينه؟ مو يضرب بالمعول، يضرب بالمعول كان يختلف كل شيء، ما يقدر يطلع أثار، يحفر شوية شوية. ليش؟ يتأنى. انت بناك تحصل حقيقة تضرب بالمعول، تجيب جرافة شفر، ما يصير، ما يمكن. احفر شوي شوي، دقق نقب شيئا فشيء إلى أن تصل تشمشم الحقيقة. أوه تشوف مدينة كبيرة مطمورة تحت التراب، مدينة ضخمة من الحقيقة، طمرتها أيدي عابثة عاتية، لكن يقيض الله من ينقب ويظهر الحقيقة. فتوحات ولا خيط من خيوط الفتوحات يا أخوان يرجع إلى أبي بكر وعمر وعثمان وبني أمية. في قصاصات كتبهم القديمة، القصاصات المبعثرة، جمعها تشوف أوه فيلم كامل، مسلسل كامل، علي بن أبي طالب وشبكته. فتح فارس، فتح الروم، وفتوحات أخرى. الآن مستشار الرئيس المصري السابق في مقالة إليه اعترف فتح مصر إلى المغرب، من مصر إلى المغرب العربي كله وأفريقيا، كل بيد أهل البيت. صاروا على ضجة. تجدون أقول لكم المقالة موجودة في الإنترنت، حتى علماء الإمامية للأسف ما نقبوا عنها مثل هذا الاعتراف. المقالة اسمها في الانترنت تستطيعون تجيبونها، مقالة مشرفة عظيمة دقيقة، اعترفوا بها كثير بعدين من الباحثين. مقالة تحت عنوان هكذا: مصر شعب سني المذهب شيعي الهوى. هوى يعني العقيدة. هناك ذكر بأن أصلا الذي سبب أسلمت مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر ودول في موريتانيا ودول في غير، الذي سبب دخولهم هي دعوة أهل البيت، وفود أهل البيت، وإلا الجانب العسكري بقاهم على القبطية والمسيحية، حتى لم يستعربوا، حتى عروبتهم مدينة لمدرسة أهل البيت. ولا قبطيين وأمازيغة وفلان استعربوا ببركاته، أسلموا ببركاته البيت. على كل الشواهد دامغ التاريخ فيه يا أخوان، سواء التاريخ المعاصر أو التاريخ المتوسط أو التاريخ الغابر، من البلهنية والعياذ بالله، من السذاجة، من الحماقة بمكان، أن الإنسان بناء يرى الحقيقة شفافة ما شاء الله مثل ديجيتال. من قال لك يعطيك شفاف؟ إذك لاقطة قوية، إذك قمر صناعي قوي، إذك تنقيب شيئا فشيء مثل حفار الآثار التاريخية، حين تصطاد الحقيقة تجتمع عندك رؤوس خيوط الحقيقة والقصاصات كلها. هذا على كل كانت شقشقة في قصة تبوك التي تتعرض لها سورة البراءة، مو سورة التوبة، من اليوم فصاعدا سورة براءة، عساس ما ينقلب، ما ينمسخ العقل الإسلامي والثقافة الإسلامية إلى مفاهيم مغلوطة مقلوبة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.